يدخله أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في الأدلة المستدل بها على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ووصل كلامنا إلى الدليل الثاني وهو النبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وذكرنا في الدرس السابق تقريب الاستدلال على الضمان في العقد الفاسد والصحيح بهذا النبوي، إلا أنه ذكرت عدة مناقشات على هذا الدليل، بعضها تقدم سابقا وبعضها لم يتقدم، فنشير للجميع ما تقدم على سبيل الإيجاز والتذكير وما لم يتقدم. المناقشة الأولى هي المناقشة السندية، حيث إن هذا النبوي لم يروى بطريق معتبر، وإنما أصله العامة، وجميع الطرق التي نقلت هذا النبوي ترجع إلى الحسن البصري عن قتادة عن سمرة بن جندب، ولم يحرز انجبار هذا النبوي بعمل المشهور. وهذه المناقشة أفادها سيدنا الخوئي كما ذكرنا سابقا. المناقشة الثانية بأن هذا النبوي لا ربط له بمسألة الضمان، بل هو ناظر إلى الحكم التكليفي وهو الحرمة، كما ذهب لذلك المحقق الإيرواني، واستشهد لذلك ببعض القرائن أشرنا لها فيما سبق فلاحظ. ولا أقل من الإجمال أن النبوي مردد بين أن يكون ناظرا للحكم التكليفي وأن يكون ناظرا للحكم الوضعي، ومع الإجمال يبطل الاستدلال، إذ لا بد أن نحرز نظر النبوي للحكم الوضعي. المناقشة الثالثة، وهذه هي المناقشة الجديدة، وهي على فرض التسليم بصحة سند النبوي وبأنه ناظر للحكم الوضعي، إلا أنه أخص من المدعى، فهو مختص بضمان الأعيان ولا يشمل ضمان المنافع ولا يشمل ضمان الأعمال، فيخرج بالتالي من هذا النبوي موردان من موارد الضمان في العقود الفاسدة. المورد الأول المنافع. المورد الثاني الأعمال. ويمكن تقريب هذا الخروج بأحد تقريبين. التقريب الأول هو قوله على اليد ما أخذت، فإنما يقبل الأخذ والاستيلاء هو الأعيان، وأما المنافع أو الأعمال فلا تقبل الأخذ، فمنفعة الدار مثلا ليست قابلة للأخذ كما هو الحال بالنسبة إلى الدار، وعمل الأجير ليس قابلا للأخذ كما هو الحال بالنسبة للأعيان. إذن فلا يصدق عنوان الأخذ على المنافع ولا على الأعمال، فلا تشمل الرواية النبوية بالتالي إجارة المنافع مثلا ولا إجارة الأعمال. هذا هو التقريب الأول لخروج هذين الموردين. ويمكن المناقشة فيه كما ناقش الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 116، وكذلك السيد الخوئي جزء 36 صفحة 237، بأن الأخذ كناية عن الاستيلاء والتسلق، والاستيلاء كما يصدق على الأعيان يصدق على المنافع والأعمال. إذن هذا التقريب الأول، إن عنوان الأخذ لا يتحقق ولا يصدق، لكن الكلام في ذلك، فإن الأخذ صادق كما يصدق على الأعيان أنها أخذت على المنافع وعلى الأعمال لأنها قد استولي عليها وتسلط عليها. التقريب الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي في في شرحه الجزء 36 صفحة 237، وفاقا لأستاذه المحقق الأصفهاني في حاشية المكاسب الجزء الأول صفحة 78، بأن السر في عدم شمول النبوي للمنافع والأعمال قوله حتى تؤدي، وليس ما أخذت، بل قوله حتى تؤدي، فإن الأداء يصدق على العين المأخوذة، فيمكن أداء تلك العين التي أخذت بردها بعينها، وأما بالنسبة إلى المنافع وإلى الأعمال فهي من الأمور المتصرمة والزائلة، فإذا كانت من الأمور المتصرمة والزائلة لا يمكن أداؤها ولا إرجاعها، فمن انتفع من منفعة الدار بالسكنة، ومن انتفع من عمل الخياط بالخياطة، لا يمكنه أداء تلك المنفعة ولا أداء ذاك العمل، فلا يصدق عنوان الأداء للمنفعة وللعمل، وما دام لم يصدق عنوان الأداء فلا يشمل النبوي المنافع والأعيان. ولذلك قال السيد الخوئي محل الشاهد: بل الوجه، يعني في عدم شمول النبوي للمنافع والأعيان، قوله حتى تؤدي نقطة 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 نقطة، وهو إنما يمكن في الأعيان، فإن المنافع لا يمكن أن تؤدى بنفسها. واضح الكلام؟ جيد جدا. ويمكن الملاحظة على احترام مال المسلم. ويمكن تقسيم هذه الروايات لعدة طوائف أشار لها المصنف على سبيل الإجمال. الطائفة الأولى الدالة على عدم حلية التصرف في مال المسلم إلا بطيب نفسه، ومن هذا القبيل ما رواه الحراني في تحف العقول، وقد بحثنا عن هذا الكتاب بحثا سنديا سابقا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع يوم الغدير أنه قال: أيها الناس، مما قال: ألستولى بكم من أنفسكم أن كنت مولى علي؟ لا، أن قال هذا الكلام: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الدالة على أن مال المؤمن أو المسلم كدمه، الدالة على أن مال المسلم كدمه، فكما أن دمه حرام فماله أيضا حرام، وهذا من قبيل ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن بكير، عن فضالة عن بكير، عن أبي بصير، سند معتبر، عن أبي جعفر عليه السلام محل الشاهد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، محل الشاهد، وحرمة ماله كحرمة دمه. الطائفة الثالثة الدالة على عدم جواز ذهاب حق أحد، وهذا من قبيل ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم، سند معتبر أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ يعني تجوز شهادة كتابي مثلا على غير الكتابي؟ قال: نعم، لكن بشرط إذا لم يوجد من أهل ملتهم. إذا ما يوجد شاهد من أهل ملة المشهود عليه تقبل شهادة الآخر الذي من ملة أخرى. إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، محل الشاهد، إلا أنه لا يصلح ذهاب حق أحد. وتب هذا كيف؟ إلا أنه لا يصلح ذهاب حق أحد، شو المشكلة؟
أنه لا يشهد
في مورد
فيه حق
فوق
حق
المطلق. إيه نعم، لكنها دلت على أنه لا يجوز ذهب حق أحد، فتدل على احترام الحقوق. خب، هذا المقدمة الأولى. إذن عندنا روايات كثيرة دلت على احترام مال المسلم، وهي على طوائف ثلاث كما أشرنا. المقدمة الثانية: إن المترتب على احترام مال المسلم أثران. الأثر الأول هو الحكم التكليفي، أي حرمة التصرف في مال المسلم. الأثر الثاني الحكم الوضعي، أي لزوم ضمان مال المسلم. ثالثا، إن عنوان المال، إن عنوان، هذه المقدمة الثالثة، إن عنوان المال يشمل المنافع والأعمال والأعيان، من باب أولى بعد، بل قد يشمل حتى الحقوق، فقاعدة الاحترام تشمل الأعمال والمنافع والأعيان والحقوق ولا تختص بخصوص الأعيان. المقدمة الرابعة: إن قاعدة الاحترام بأدلتها مطلقة، فتدل على الضمان سواء كان العقد صحيحا أم كان العقد فاسدا، فإن مقتضى احترام مال المسلم ضمانه، صح العقد أم فساد. وسواء كان ذلك بالإتلاف أو بالتلف، والنتيجة هي
أن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد لقاعدة الاحترام. ويمكن المناقشة في هذا الدليل وإن لم يشر المصنف، لكن نشير لتطلع على كلمات الأعلام. المناقشة الأولى ما أفاده المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 116، وحاصله أن جميع هذه الروايات الدالة على قاعدة الاحترام ناظرة للحكم التكليفي، أي الحرمة التكليفية، ولا نظر لها للحكم الوضعي وهو الضمان عند الإتلاف فضلا عن التألف. ولذلك قال: ثم لو سلمنا الصدق فظاهر هذه الأدلة هو حرمة التصرف في مال الغير لا ضمانه، ومعنى احترامه هو حفظه عن التلف لا ضمانه لو تلف. إذن يقول بالحرمة التكليفية. نعم، والحفظ. أحسنتم. نعم، كما قال في قاعدة على اليد أنها ناظرة للحكم التكليفي، أيضا في قاعدة الاحترام قال ناظرة للحكم التكليفي، إلا أنه نوقش ذلك من قبل بعض الأعلام كالسيد الخوئي بأن ما أفاده الإيرواني صحيح في بعض طوائف القاعدة، في بعض طوائف الروايات على القاعدة، كالطائفة الأولى. الطائفة الأولى: لا يحل لمؤمن مال أخي إلا عن طيب نفسه، تدل على الحكم التكليفي فقط. وأما بالنسبة لبقية الطوائف كالثانية، حرمة مال المسلم كحرمة دمه، والطائفة الثالثة لا يصلح ذهاب حق أحد، فهي تدل أيضا على الحكم الوضعي وهو الضمان. فإن الدم كما له حرمة تكليفية وهي حرمة سفكه، كذلك له حرمة وضعية وهو لزوم ضمانه. فكما أن الدم يحرم سفكه تكليفا ويلزم ضمانه وضعا، فكذلك المال أيضا كالدم. إذن فالروايات بعضها تدل على الحكم التكليفي، لكن البعض الآخر يدل على الحكم الوضعي ولا أقل، كالطائفة الثالثة أو الثانية عفوا. هذا المناقشة الأولى وما عليها. المناقشة الثانية وهي ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره، وهو أنه هذه القاعدة أخص من المدعى، فنسلم أنها ناظرة حتى للحكم الوضعي وهو الضمان، لكنها تدل على الضمان في فرض الإتلاف ولا تدل على لزوم ضمان المسلم عند التلف بلا تعد وبلا تفريط، فلا تشمل محل بحثنا وهو ضمان المقبوض بالعقد الفاسد لو تلف، فإن بحثنا عن الضمان حتى في فرض التلف في المقبول بالعقد الفاسد، والروايات أقصى ما تدل عليه الضمان عند الإث لا. فهذا هو المنسجم مع الإح الاحترام. أما لو تلف المال بنفسه بلا تعدي وبلا تفريط فحرمته محفوظة، حتى لو لم يلزم على من كان تحت يده أب الضمان، لأنه لم يتسبب في تلفه بل تلف بآية سماوية أو أرضية أو غير ذلك بلا تعد وبلا تفريط. إذن فنسلم أن القاعدة تشمل الأحكام تشمل الحكم الوضعي وهو الضمان، لكنها خاصة بفرض الإث لا تشمل التلف. تتبصر هذا ما يرتبط بالدليل الثالث. الدليل الرابع كم قاعدة؟ قاعدة بعد قاعدة، لذلك لابد أن نفصل بمقدار حول هذه القواعد لأنها لن تتكرر عليك كثيرا. الدليل الرابع قاعدة لا ضرر، ولا بأس أن نسير للرواية لنعيش أجواء الرسول صلى الله عليه وآله، كأنك تصور الآن في مجلس النبي، تصور انتقل شيخ عيسى بروحك إلى المدينة المنورة واحضر واقعة سمرة بن جندب المعادي لعلي والواضع الأحاديث المكذوبة عليه والمفتي بقتل سيد الشهداء. على كل حال عدة من أصحابنا الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبي عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، هذا أيضا تصلح للمناظر، هذا من يقولون بعدالة الصحابة سمر بن جندب صحابي، شوف كيف عارض الرسول واعترض وإلى آخر، أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط، عذق يعني غصن، لأجل غصن تنازع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنجد غصن، هسه على لغتكم لا أعلم. على كل حال لا بس كان له عذق في حائط، حائط يعني بستان، كان له غصن في بستان لرجل من الأنصار من أهل المدينة، وكان منزل الأنصار بباب البستان، منزل الأنصاري بباب البستان يعني ما يقدر يدخل هذا الأنصاري إلا يمر بالبستان، تمام لابد يعني من دخول بيت الأنصاري حتى المرور على البستان، ما تقدر تمر للبستان إلا تدخل بيت هذا الأنصاري. المهم وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، هذا سمرة بن جندب يدخل بيت الأنصاري لكي يذهب لنخلته ولا يستأذن، ويدخل بيت الأنصاري والأنصاري قاعد مع زوجته مع بناته مع عياله وهو لأجل هالنخلة يدخل بيت الأنصاري. خب فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، بعد نخلة نخلتي بعد إيش أستأذن ما نستأذن. خب فلما تأبى يعني لما امتنع جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، الأنصار جاء للنبي واشتكى على سمرة، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري، النبي أرسل إلى سمرة وجاء سمرة وأخبره النبي بقول الأنصاري وما شكى، وقال الأنصاري يتكلم مع النبي صورت في المجلس والصحابة حاضرون، وقال إن أردت الدخول فاستأذن، النبي يتكلم يا سمرة إن أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى ساومه النبي ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، قال له بعطيك كذا خلاص بيعها هالنخلة شو تريد بيها أعطيك 1000 دينار مثلا، قال لا لا ما أدري حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع ثمرا عاند فقال لك بها بعد أكثر من هذا بعد عذق بالجنة نعطيك فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار ومحل الشاهد لا ضرر ولا ضرار وتقريب الدلالة أولا يوجد مبنيان في حديث لا ضرر المبنى الأول هو أن حديث لا ضرر مجرد نهي عن الإضرار بالمسلم وبناء على ذلك لا يرتبط الحديث بمحل الاستدلال إذا كان ناهيا فقط وهذا ما ذهب له شيخ الشريعة الأصفهاني كما ذكرنا ذلك في خيار الغبن المبنى الثاني وهو المشهور أن حديث لا ضرار كما أنه ناهي بفقرة لا ضرار فإنه نافي أيضا بفقرة لا ضرار فهو نفي من جهة لا ضرار ونهي من جهة لا ضرار وبناء على هذا المبنى الثاني ترتبط الرواية بمحل بحثنا ينفي من جهة لا ضرر فلا ضرر نافية أما من جهة لا ضرار ينهى عن الإضرار ثانيا بما أن حديث لا ضرر نافي فهو يكون حاكما على الأدلة والأحكام الأولية فكل حكم ضرري منفي ببركة لا ضرر فلا ضرر تعتبر حاكمة على جميع الأدلة الأولية فإذا كان الوضوء ضرريا يرتفع ببركة لا ضرر إذا كان الغبن ضرريا يرتفع ببركة لا ضرر وهلم جرى ثالثا وهو المهم جدا مهم هذه المقدمة في الاستدلال إن حديث لا ضرر مطلق فهو يشمل الأحكام الوجودية التي يترتب عليها ضرر مثل الوضوء هذا حكم وجودي موجود في الإسلام الوضوء فإذا ترتب عليه ضرر فهو منفي ببركة لا ضرر وتشمل أيضا الأحكام العدمية يعني كل حكم لو لم يشرعه الإسلام للزم من ذلك الضرر فلأن لا يلزم الضرر نقول بلزوم تشريع هذا الحكم مثل لو لم يحكم الشارع بخيار الغبن للزم من ذلك الضرر بالمغبون فلأن لا يلزم الضرر بالمغبون نقول لابد أن الشارع يشرع خيار الغبن لأن لا يلزم الضرر بالمغبون إذن فالحديث مطلق يشمل الأحكام الموجودة فتنتفي ببركة لا ضرر والأحكام المعدومة فتثبت ببركة لا ضرر والضمان من أي من القسمين من القسم الثاني لا القسم الأول بمعنى لو لم يحكم الشارع بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد للزم الضرر فلئلا يلزم الضرر نقول مقتضى لا ضرر ثبوت الضمان رابعا إن حديث لا ضرر مطلق فيشمل الضرر في الأعيان والضرر في المنافع والضرر في الأعمال وفرض الإتلاف وفرض أيضا السلة، فكل ما يلزم فيه ضرر سواء في عين أم منفعة أم عمل بسبب إتلاف أم بسبب سلف فهو منفي ببركة لا ضرر، ويترتب على ذلك لزوم الضمان، والنتيجة هي أن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدة ببركة قاعدة لا ضرر. هذا تقريب الاستدلال بالقاعدة. ويمكن المناقشة. نكمل شكله والحمد لله رب العالمين.